صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أهلا بكم. مباشرة إلى عناوين الحلقة. أي معادلة تحكم المشهد العسكري والدبلوماسي في لبنان الآن؟ وماذا عن مسودة الاتفاق التسوية؟ قراءة في المشهد العام مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. كيف يشكل الذكاء الاصطناعي ساحة المعركة بين إسرائيل وحزب الله؟ نافذة دولية على الضفة الغربية، تعليق للمحلل السياسي شوقي عشقوتي، وميت مزيف في مكتبة العميد مع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
صدر العدد 34 بعد 100 تشرين الثاني 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه ملف العدد، العدوان الإسرائيلي على لبنان وتنفيذ القرار 1701 وقصة لبنان مع القرارات الدولية وجرائم العدو، مقابلات وتقارير، وزير الإعلام، نواجه الإعلام الزائف وخطاب الكراهية، وزير البيئة، الحكومة توسع خطة الطوارئ لتتطابق مع التطورات، كيف واكبت لجنة الصحة والخارجية النيابيتان ومحافظة بيروت ووزارة الصحة والأمن العام العدوان الإسرائيلي وتأمين حاجات مراكز الإيواء، حوارات حول حجم مأساة الحرب وانعكاساتها على الاقتصاد وخسائره والمؤسسات والصمود الاجتماعي وتزايد عدد المهاجرين، تحقيقات حول الحرب المتدحرجة من غزة إلى طهران ودور الذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة، تقرير عن الصواريخ الخارقة والكيميائية ومخاطرها، الدراسات التاريخية تدحض خرافة إسرائيل الكبرى، التعلم من بعد، تحديات وضغوط نفسية وفجوة بين الرسمي والخاص، الصليب الأحمر اللبناني مستمرون في المهمات رغم الصعوبات، إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
أهلا بكم من جديد. مباشرة إلى المشهد العام، هذه المحطة الأسبوعية والقراءة الأسبوعية مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. جنرال، صباح الخير.
صباح الخير أستاذ خلدون، لا لك ولجميع المستمعين الكرام.
تصعيد ميداني ومساع دبلوماسية وتسريبات لبنود مقترح لوقف إطلاق النار، أي معادلة تحكم المشهد العام الآن؟
يمكن القول أن المشهد العام للأسبوع الحالي تحكمه معادلة هي دبلوماسية هادئة مقابل ميدان عاصف، عاصف جدا. هالميدان العاصف يلي عم نشهده بالوقت الحاضر، ما في شك أنه شهدناه الأسبوع الماضي، عم يرفض هذه الدبلوماسية بأوراق التفاوض وبنقاط التفاوض. لحد الآن هناك تعادل عسكري على مستوى التوازن التكتي، ولكن هناك في اختلال بالميزان الاستراتيجي على المستوى العسكري بالنسبة للأصف يلي عم يصير. لهذا السبب أنا باعتقادي أنه رح تستمر هذه المفاوضات والاتصالات خلال هذه الفترة تحت غبار العاصفة الميدان المدمرة والهدامة.
ماذا عن مسودة الاتفاق جنرال أو ما سميت بالتسوية؟ ما المعلومات المتوفرة في الإطار؟ ما المقبول والذي لن يتم القبول به باعتقادك؟
بالنسبة لاقتراح مسودة الاتفاق يلي عم ينحكى عنه ويلي عطوله تسمية التسوية لوقف النار وتطبيق القرار 1901، اللي طرح لحد الآن هو مسودة اتفاق وصلت إلى الجانب اللبناني الرسمي من الجانب الأمريكي، وهي طبعا مسودة انوضعت بالتنسيق بين الكيان الإسرائيلي وبين المسؤولين المعتمدين في واشنطن. من الطبيعي أن تكون هذه البنود أو بنود هذه المسودة هي السقف العالي يلي عم نبلش فيه بمسألة التفاوض، وطبعا كونه انه جاي ومن قبل فيها لمساته وشروطه للعدو، طبعا هل المسودة هي بتصلح لمصلحة العدو. الجانب الرسمي اللبناني عم يناقش هذه المسودة وراح بيحط عليها ملاحظاته، وطبعا ما نشر من معلومات حول بنود هذه المسودة غير معروف مدى صحتها، لأنه صراحة لم ينشر أي مسودة بشكل رسمي، إلا كانت تسريبات حول البنود وإلى آخره. ممكن أنه بعض تكون فيها شيء من الحقيقة، ممكن أنه تكون ناقصة، أو ممكن أنه تكون زايدة، بس أنا بعتقد أنه لبنان عم يناقشها، لبنان الرسمي عم يناقشها بالطريقة اللي لازم يتناقش فيها. طبعا في أمور قد ترفض، خاصة تلك البنود يلي تنتهك السيادة اللبنانية. وهون بذكر بنقطة بشير لها، إلى ما قاله المدير العام اللواء البيسري، مدير عام الأمن العام بالإنابي، لما التقى مع وفد نائبة الصحافة الأسبوع الماضي حول ما يحكى، لما سئل حول ما يحكى عن التسوية وشو بيترقب بهذا الأمور، بيقول إنه أي تسوية برأيه تقف تحت عند سقف السيادة اللبنانية والمصلحة العليا للدولة. بالنتيجة يمكن القول إن الكلمة ستبقى للميدان بانتظار ما ستقول إليه الاتصالات الجارية حاليا.
نهاية الأسبوع جنرال عقيقي، يحتفل اللبنانيون بعيد الاستقلال، ما تعليقكم؟
مثل ما تعرف استاذ خلدون، هالأسبوع رح يحتفل اللبنانيين بنهار الجمعة المقبل، يعني بعد 3 أيام، بعيد الاستقلال 81. طبعا هالمناسبة هايدي عم تنعيد على لبنان، ولبنان مدرج بالدماء نتيجة العدوان يلي عم يقوم فيه العدو الإسرائيلي. وبختنم هوني هالمناسبة أتوجه مجددا أول شيء للمؤسسة الأم، المؤسسة العسكرية بالتعزية بالشهداء، شهداء الجيش يلي سقطوا عم يسقطوا وبهالعدوان غادر، وكمان بتوجه بالتعزية بالشهداء اللي سقطوا بكل الأجهزة الأمنية، الأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة والدفاع المدني، وكمان بتوجه مجدداً لأهالي الشهداء بتعزي، وبتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى. وشكرا.
رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، شكرا جزيلا لك.
أمنك بأمان.
كيف يشكل الذكاء الاصطناعي ساحة المعركة بين إسرائيل وحزب الله؟ هذا العنوان في مجلة الأمن العام، توقيع تراز الخوري. يعتبر الذكاء الاصطناعي أحد العوامل الرئيسية التي تحدث تحولا في أساليب الحروب الحديثة وفي حرب إسرائيل على لبنان، فقد ساهم في خرق سيبراني واستخباري دقيق، مما عزز القدرة على التخطيط والتنفيذ لأكبر عمليات اغتيال في عالمنا الحديث. كما ساعد العدو الإسرائيلي على تأمين حماية عسكرية، وقدم رؤية واضحة عن تحركات حزب الله. الذكاء الاصطناعي حضر بقوة كبيرة في ساحات العديد من المعارك العسكرية حول العالم، لكن في حرب إسرائيل ضد حزب الله وظف العدو الذكاء الاصطناعي بطريقة مختلفة لتحديد الأهداف العسكرية التي سيتم استهدافها أو اغتيالها. برز ذلك جليا بعد عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وسائر القيادات في الحزب، وقد بدأت التساؤلات تحوم حول كيفية استخدام هذا الذكاء لتنفيذ العملية في هذا المجال، لأن الخرق الحاصل كان كبيرا، والاستهداف أتى بواسطة طائرات تتبع الأهداف بتقنيات خارقة من دون أي ثغرة، لكونه يعتبر من فرع علوم الحاسوب الذي يهدف إلى إنشاء أنظمة قادرة على محاكاة التفكير البشري، يستخدم في مجالات واسعة وأصبح له دور محوري في الحروب الحديثة، حيث ساهم في تحسين استراتيجيات القتال وتعزيز القدرات العسكرية. تكمن أهميته في جوانب رئيسة عدة، فهو يعزز دقة العمليات، أبرز ما يمكن استخدامه تقنيات التعلم الألي لتحليل البيانات الكبيرة في ساحات المعركة بمساعدة القادة على اتخاذ قرارات أكثر فعالية. على سبيل المثال، يمكن معالجة المعلومات من الطائرات أو الأقمار الاصطناعية التي تحدد الأهداف بدقة. كذلك يساهم في تطوير أنظمة تسليح متقدمة مثل الروبوتات المسلحة والطائرات من دون طيار التي يمكنها من تنفيذ مهام قتالية مع تقليل الخسائر البشرية. هذه الأنظمة يمكن أن تعمل في بيئات خطرة، مما يزيد من فعالية العمليات العسكرية ويقلل من المخاطر على الجنود. كما تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي دورا في الحرب السيبرانية، حيث يمكن اكتشاف الأنماط والتوجهات في الهجمات الإلكترونية، مما يتيح للجيوش تحسين استجابتها وتقوية الدفاعات. يساهم أيضا في تطوير التدريب العسكري، كما يستخدم المحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تفعيل سيناريوهات واقعية، مما يساعد الجنود على الاستعداد بشكل أفضل لمختلف التحديات. الحرب الدائرة اليوم بين حزب الله وإسرائيل عززت لدى المعنيين قناعة من استخدام العدو تقنيات هذا الذكاء في أنظمة المراقبة والتحليل الاستخباري، مما ساهم في التعرف إلى التهديدات والتصدي لها بشكل أسرع. كما أدى كل ذلك إلى سلسلة من الاغتيالات التي طالت عددا كبيرا من القيادات التابعة لحزب الله، وتنوعت الاستخدامات وشملت مجموعة واسعة من التطبيقات التي أسهمت في تعزيز القدرات العسكرية وتحسين الأداء الاستراتيجي في هذه الفترة، إذ أثر هذا الذكاء الصناعي في تحويل ميزان الدفاع الهجومي. ولعل من أكثر تلك الاستخدامات شيوعا تعزيز القدرات الاستخبارية والمعلوماتية، مما ساهم في توظيف تقنياته في عمليات التشخيص الاستراتيجية عبر تحليل البيانات الضخمة لفهم الأنماط والاتجاهات العسكرية وتطوير قدرات الاستطلاع والاستشعار من بعد من خلال جمع المعلومات من البر والبحر والجو، وكذلك قدرات التشفير والأمان السيبراني وحماية المعلومات الحساسة من الاختراق. لكن رغم التطورات الهائلة والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في أثناء الحروب المعاصرة، ما زالت هناك بعض المخاطر والتبعات الناجمة عن ذلك التوظيف. من بين هذه المخاطر نذكر الضرر العرضي الذي قد يتسبب في وقوع أخطاء فنية أو ضرر عرضي، خاصة في حالة استخدام الأسلحة المتحكمة بشكل آلي من دون وجود رقابة بشرية كافية، وهو ما قد ينجم عنه قتل للمدنيين والأبرياء، لسيما في حالة الأخطاء المتكررة في تحديد الأهداف العسكرية والمسلحة أو تدمير بنى تحتية وحيوية لا ترتبط بنشاط عسكري. كما أن نتيجة ضعف التفاعل البشري الألي في بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى سوء التفاهم أو اتخاذ قرارات غير فعالة. على صفحات مجلة الأمن العام تتابعون مقابلة مع العميد المتقاعد حسن جوني الذي يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وعن دوره في العمليات العسكرية. ندعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb أو الاطلاع على موضوعات العدد الجديد الموجود حاليا في المكتبات.
أمنك بأمان.
بالحرب بغني لك وبالسلم بغني لك يا وطني، أنت بدمي ومن دمي ببشي لك. بالحرب بغني لك وبالسلم بغني لك يا وطني، أنت بدمي ومن دمي ببشي لك. أو بالحرب بغني لك وبالسلم بغني لك. انت خايف قول، ناس العمر بتوقف حدك وناس مش معقول. قول يا وطني قول، انت خايف قول، ناس العمر بتوقف حدك وناس مش معقول. قول يا وطني قول، انت خايف. ناس العمر بتوقف حدك وناس مش معقول. 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 لا تخاف من البكرة
والآن إلى خارج لبنان مع الفقرة التالية في حلقة أمنك بأمان.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أن العام المقبل سيكون عام فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقد اتخذ خطوة عملية وأصدر تعليماته استعدادا لنظام الضفة. وقال العالم كله بما فحواه أنه حان الوقت في ولاية دونالد ترامب الثانية، حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وكأنه يتحدى إذا كانت أمريكا معنا فمن الذي سيقف بوجهنا وضدنا. ويبدو أن إسرائيل التي ترتكب المجازر على مرأى العالم لم تعد تكترث بكل بيانات الإدانة والاستنكار، وهي ترى نفسها محصنة بالقوة الأمريكية، لذلك لم تقلق المواقف الدولية ورد الفعل على تصريحات سموتريتش لم تقلق بنيامين نتنياهو الذي سارع بدوره إلى التوافق مع رؤية ضم وفرض السيادة. وفي هذا الإطار تقول مصادر قريبة من نتنياهو أن هناك حالة من التفاؤل لدى رئيس الحكومة والمحيطين به بعد فوز ترامب في الانتخابات، وأن فريق نتنياهو في هذه المرحلة بات أكثر هدوءا وتفاؤلا منذ انتصار ترامب وبعد إقالة جالانت ودخول سعر ومؤيدي إلى الحكومة وفي وظائف ذات مغزى، ما يجعل الائتلاف الحكومي غير مهدد وبعيد عن تفكك، لبل أنه يخطط الآن لاتخاذ خطوات ذات مغزى وخطوات دراماتيكية على نحو خاص. في الواقع تستثمر القيادة الإسرائيلية السياسية في الظروف الإقليمية والدولية الجديدة، وبعدما تحينت عودة ترامب إلى البيت الأبيض وهي تستذكر محطات مشابهة تريد أن تكررها الآن في ولاية ترامب الثانية. ترامب الذي كان أفضل رئيس أمريكي مع إسرائيل وأعطاها ما لم يعطي إسرائيل أي رئيس آخر. ترامب اعترف بقدس الشرقية عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، اعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وبالتالي قد يميل إلى إجراءات مماثلة في ولايته الثانية، وقد تكون الصفقة عبارة عن إنهاء الحرب في غزة ولبنان مقابل فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، أي عمليا ضم الضفة إلى دولة إسرائيل. وهذا المشروع مهدت له إسرائيل الأرضية منذ العام 2020، وبدأت سلسلة خطوات لتنفيذ هذا المشروع من خلال طرح مشاريع قوانين ومراسيم مرتبطة بالشؤون العسكرية والإدارية، بالإضافة إلى إقرار ميزانيات مالية لتشييد بنية تحتية استيطانية. وعودة ترامب إلى البيت الأبيض ستعطي زخما لهذه المشاريع، كونه ميال لمنح إسرائيل هامشا أوسع في الشرق الأوسط. الوزير الأصيل المتطرف سموتريتش يعمل وفقا لخطة مولنا منذ سنوات شكلت صلب برنامجه الانتخابي وأساس اتفاقه مع حزب الليكود عندما شكل هذا الائتلاف الحكومي. في بنود هذه الخطة، أولا تعزيز الاستيطان عبر تخصيص مبالغ مالية كبيرة في موازات دفع السلطة الفلسطينية إلى الانهيار، فضلا عن إشعال الأوضاع الأمنية في الضفة على أيدي عصابات المستوطنين، وتعزيز السيطرة عليها عبر الإدارة المدنية بهدف منع إقامة دولة فلسطينية تكون الضفة جزءا منها. ويبدو جوهر هذه الخطة واضحا عبر الإجراءات التي بدأها سموتريتش منذ دخول الحكومة، وهي تقوم على انتزاع السيطرة على الضفة من الجيش الإسرائيلي وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت أمرته، ونقل بعض السلطات إلى هؤلاء في مشبه ما كان قائما قبل اتفاقية أوسلو وقبل دخول السلطة الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة. وإلى جانب ما تقدم الدفع نحو حل السلطة الفلسطينية وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة إلى الخارج. هذا التطور الخطير المتمثل بإطلاق مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيحمل بالتأكيد تداعيات سياسية واجتماعية وديموغرافية، فموازين التوزيع السكاني ستختل أكثر لصعة الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين. لكن ما هو أخطر أن المشروع الإسرائيلي قد يقوم على تهجير فلسطيني الضفة إلى غزة بعدما فشل مشروع تهجير من الأردن، وهذا الإجراء الإسرائيلي مرتقب أن يقابل برد فعل من بعض الفصائل الفلسطينية. ربما تذهب الأمور إلى انتفاضة جديدة ولكن غير مؤكدة في ظل الظروف الجديدة التي يعيشها الفلسطينيون. ومن المستبعد أن تمنع الحركة الاعتراضية الفلسطينية المشروع الإسرائيلي، ومن المرجح أن إسرائيل ستتمكن بدعم أمريكي من فرض إرادتها في حال لم تحصل مفاجآت كبيرة في المنطقة تتبدل بموجبها موازين القوى. هذا المشروع أو هذا الإجراء الإسرائيلي يلحق ضررا فادحا بمشروع السلام في المنطقة، ويدق مصبانا جديدا في نعش خيار الأرض مقابل السلام، وأيضا في مشروع حل الدولتين. ومع ذلك تبقى الأنظار متجهة إلى البيت الفلسطيني الداخلي، كيفية إعادة ترتيبه، كيفية مقاربته لهذه التطورات والمستجدات في ضوء التحديات الوجودية التي تواجه فلسطين، خصوصا أنه لم يعد هناك من خطوط حمر ولا موانع أمام المشاريع الإسرائيلية التوسعية. لا بل تجد إسرائيل أن الظروف ملائمة لها ومهيئة لحكومة نتنياهو كي تنتهج سياسات متطرفة وعنيفة ودائما تحت سقف مشروع متطرف هو منع إقامة الدولة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال وإجهاض حل الدولتين.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
أمنك بأمان.
وإلى آخر محطات حلقة اليوم، ميت مزيف، دعونا نتابع.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمة.
حكينا بالأسبوع الماضي عن بعض النوادر بالمآتم، وحكينا عن النعش الفارس ومين بيستلم خزمة. راح نكفي اليوم بهالنوادر حتى نشيل الهموم عن العالم. ميت مزيف. ذات يوم من أيام الشتاء خرجت سيارة أوتوبيس من صيدا بطريقها إلى جزين، وهي مسخرة بالمسافرين وحوائجهم بحيث لم يبقى متسع فيها لجلوس شخص واحد، وكانت تتوغل في الجبال وهي تئن أنينا صارخا وتسير تحت وابل من الأمطار الغزيرة. وكان الركاب يرتجفون بردا ويتمنون الوصول باكرا إلى قراهم. وكانت هذه السيارة تحمل على سطحها نعشا اشتراه السائق ليوضع فيه جثمان رجل توفي عند الصباح في إحدى القرى الواقعة على طريق السيارة. وفي أثناء الطريق اعترض السيارة الرجل، غسلت ثيابه وجسمه مياه المطر، فأوقف السائق وطلب إليه أن ينقله في مركبته، فأفهمه أن لا مكان فيها، ولكن الرجل ظل يحاوره ويداوره لكي ينقله في سيارته لينجو من المطر ويصل إلى قريته القريبة، حتى أذعن له السائق وسمح له أن يعتلي سطح السيارة ويجلس عليه. ولما كانت الأمطار تهطل بغزارة، فقد استحسن هذا المسافر الالتجاء إلى النعش، ففتحه وركض فيه وأطبق الغطاء فوقه وتابعت السيارة سيرها. وبعد فترة من المسير أوقف أحدهم السيارة أيضا وحمل سائقها على قبوله فيها، متزرعا بالأسباب نفسها التي تزرع بها المسافر الأول، فسمح له السائق اعتلاء سطحها، فارتقى إلى السطح ماكسا بجانب التابوت وهو يرتجف رعبا من حرج موقفه لأنه اعتقد أن السيارة تنقل نعشا في داخله جثة ميت. وفي أثناء الطريق ضاقت أنفاس الرجل الموجود في التابوت، ففتح الغطاء رويدا رويدا ليتنفس الهواء الطلق، فأبصره المسافر الآخر واعتقد أن الميت قام من رقاده الأبدي ليلحق به الضرر، فقفز من على سطح السيارة إلى الأرض، والسيارة في ذروة سرعتها فتكسرت أعضاؤه ومات. وأقام ذبوه الدعوة على السائق لتسببه بموت قريبهم. قام من الموت. أصابت محمد حطيط من إحدى قرى الجنوب نوبة قلبية، سقط على أثرها على الأرض دون حراك، فظن أهله أنه مات، فغسلوه وكفنوه وأقاموا له مأتما لائقا، وبعد ساعات نقلوه إلى المسجد حيث صلي على جثمانه، وحمله المشيعون إلى المقر الأخير، وقبل أن يواروه الثرى تحرك الميت من تحت الأكفان وصاحب الناس قائلا: يا جماعة أنا حي أنا حي. فتجرأ بعضهم وفكوا الرباطات عنه فوجدوه قد عاد إلى الحياة، فعادوا به إلى البيت واستأنف أشغاله كالمعتاد، وأخذ الناس ينادونه إلى اليوم: هذا هو الميت الحي، إنما رويناه وفيما تقدم ليس صورا خرافية بل حوادث وقعت فعلا في لبنان، وهي على كآبتها لا تخلو من الفقاهة والطرافة. شكرا.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
غط الشمس بفيش بينك، بحق لك وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني، بطل السلم وبطل الحرب، همزة وصل الشرق الغرب، تضل تحب وتنحب، بيكفي إنك لبناني. Listen.
أمنك بأمان.
بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات محمد حمدان على الهندسة الإذاعية. نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.